الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، عالم الغيب والشهادة، الملك الحق المبين، لا إله غيره ولا رب ولا معين. نحمده سبحانه على جزيل الفضل والامتنان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن مشاركة الأوثان، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الله تعالى كمل لنا دين الإسلام ورضيه لنا دينا وجعله يدور على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وبين ذلك وفصله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أوضح ما يجب إيضاحه، وبين للأمة ما يحتاجون إلى بيانه، وعلمهم علم العقيدة وعلم التوحيد، وبين لهم ما التبس عليهم في ذلك، ونقل ذلك صحابته رضي الله عنهم، فأخبروا بأنه علمهم كل شيء يحتاجون إليه، ولم يكتم شيئا من العلم الذي آتاه الله تعالى. وتناقل ذلك المسلمون قرنا بعد قرن، ينقلون علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم التوحيد وعلم أصول الدين وما يتفرع عن ذلك، وتلقى ذلك تلاميذهم عن المشايخ الكبار، ثم وصل إلى الذين دونوا ذلك وكتبوا فيه المؤلفات. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك تلاميذهم كانوا على عقيدة راسخة، ألا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بآيات الله تعالى وبكلماته، ويؤمنون بأسمائه وصفاته التي تلقوها من الكتاب والسنة، والتي أخذوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم مجملة ومفصلة. وهكذا استمروا على هذا الاعتقاد، وجزمت به نفوسهم، وعقدت عليه قلوبهم، وكان من آثار هذا الاعتقاد الذي رسخ في قلوبهم أن أفدوا دينهم بأموالهم وبأنفسهم وبكل ما يملكونه وما يستطيعونه. فيقول أحدهم بلسان الحال: أنا مسلم، أنا مسلم، ديني أقدمه على كل شيء، أفدي ديني بنفسي وبكل ما أملكه، ديني فداء، ديني ونفسي أتمسك بذلك كل التمسك، ولا أغير شيئا من دين الإسلام الذي أنا عليه، ولو قتلت ولو مزقت ولو حصل لي ما حصل من العذاب والشقاق والنكال ونحو ذلك، صبروا على ذلك. ثم كان من آثار هذه العقيدة أن جاهدوا في سبيل الله لأجل إظهار هذا الدين وهذه العقيدة التي امتلأت بها قلوبهم. فقالوا: لا بد أننا مسؤولون عن الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها، جنوبها وشمالها، لا بد أننا نقوم بإبلاغ هذا الدين، وإذا لم يقبله أحد ودعوناه وأصر واستكبر فإننا نقاتله حتى يدين بالإسلام أو حتى نتغلب عليه، نعمل بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فغزوا شرق الأرض وغربها وفتح الله عليهم البلاد وفتح أيضا عليهم القلوب واطمأن الناس إلى صحة ما جاءوا به وشرح الله صدور أهل الإسلام لهذا الدين، صدور من اطمأنوا إلى ذلك وعرفوا صلاحيته لكل زمان ومكان، فكان ذلك من أسباب انتشار هذا الدين حتى انتشر على ثلاثة أرباع المعمورة في الشرق والغرب، واصل الصحابة وتلاميذ الصحابة والمسلمون القتال إلى أن وصلوا ما وصلوا إليه وفتحوا البلاد الغربية وكذلك البلاد الشرقية وتوسعوا في نشر الإسلام، وكل ذلك لأنهم اطمأنوا بأنه الدين الحنيف الدين القويم الذي يصلح لكل زمان وكان، وعرفوا أن هذه العقيدة التي أخذوها من الكتاب والسنة أنها هي الصحيحة التي من اعتقدها فإنه يكون من أهل السلامة ومن الذين يسيرون على سبيل النجاة. وحيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث البدع وكثرة المبتدعات فإنهم حذروا ذلك لما حذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله في آخر حياته أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبر بأن الذي يعيش منهم يرى اختلافا كثيرا في هذه الأمة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تتفرق فرقا بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية عند الترمذي أنه قال هم ما أنا عليه وأصحابي، بين أن هذه الفرقة الناجية هم الذين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه هو وأصحابه. ورؤيا أن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال في طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم من هم. هذا صحيح أن الذين اشتغلوا بالحديث النبوي وقرأوه وحفظوه واعتقدوا ما دل عليه هم أقرب إلى أن يكونوا المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينطبق عليهم أنهم مثل الصحابة. يقول بعض الشعراء أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، أي أنهم صحبوا كلامه الذي يخرج مع أنفاسه، بمعنى أنهم يشتغلون به. وحيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفرق هذه الأمة، فقد وقع هذا التفرق كثيرا. فأول ما حدث من الفرق طائفة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، والذين يجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا، ولأجل ذلك قاتلوا الصحابة وقاتلوا المسلمين. وردت فيهم أحاديث كثيرة تدل على أن قتالهم أفضل من غيره، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن من ضئض هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد خرجوا على عهد علي رضي الله عنه وقاتلهم يوم النهروان، وقتل منهم مقتلة كبيرة، ومع ذلك فإنهم استمروا بقية القرن أو بعده، وإلى اليوم لهم بقايا يكفرون بالذنوب ويقاتلون من خالف عقيدتهم. وهؤلاء فرقة ضالة، ولو كانوا يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعملون بأكثر ما فيه. كذلك حصل فرقة ثانية ظهرت في آخر عهد علي رضي الله عنه، واستفحل شرها في عهد بني أمية، وهم الذين يسمون أنفسهم شيعة علي رضي الله عنه. وسبب خروجهم أنهم أحب علي رضي الله عنه لما رأوا من سيرته في العراق، ولما أحبوه وسمعوا في دولة بني أمية من يسبه ويضلله ويشتمه ويلعنه على رؤوس المنابر، قالوا: لا بد أن ننتصر لإمامنا علي رضي الله عنه. فعند ذلك أخذوا يجمعون من الأكاذيب في فضله ليردوا على أولئك الذين قد ينخدعون بسماع لعنه وشتمه على المنابر، فكذبوا عليه أكاذيب لا تحصى في فضله وفي إمامته وفي تقدمه، وبالغوا في ذلك فضائل يعرف العاقل أنها مكذوبة. قصدهم بذلك ليردوا على أولئك الذين يضللونه. ولما أنكر عليهم بعض أتباعهم قالوا: إذا كانت له هذه الفضائل فلما لم يكن هو الأول؟ وكيف سبقه 3 من الخلفاء؟ دامت خلافتهم 25 سنة، أليس ذلك ظلم له؟ فعند ذلك قالوا: بلى، إنه مظلوم، وإن الذين استبدوا بالأمر وبالولاية قبله هم ظلمة. فركزوا على أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك بقية الصحابة، وادعوا أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بايعوا أبا بكر ثم عمر ثم علي عثمان، وادعوا أنهم كتموا الوصية لعلي بأنه هو الولي ولفقوا أكاذيب في ولايته لا أساس لها، وقد تمكنوا في العراق ودام تمكنهم وزاد عددهم. ولما خرج علي بن زيد بن علي رضي الله عنه ودعا إلى نفسه في آخر خلافة بني أمية قالوا نواليك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فامتنع وقال هما صاحبا جدي، فعند ذلك تركوه وقال إذن ترفضوني فسموا رافضة. ومع ذلك استفحل شرهم وصاروا يزيدون بما يلفقونه من الأكاذيب، ولم يزل أمرهم يستفحل إلى زماننا هذا. وقد أكثروا من المؤلفات في تراجم أئمتهم الاثني عشر، وكذلك تراجم من يأمهم أو من يميل إليهم من الرافضة ونحوهم. وأكثر من المؤلفات في هذا المذهب الباطل الذي من سمعه وتعقله عرف بطلانه وبعده عن الصواب. كذلك أيضا في آخر القرن الأول وفي أول القرن الثاني خرجت بدعة أخرى، ألا وهي بدعة التعطيل، الذين ينفون قدرة الله تعالى وينفون كلامه وينفون محبته وصفاته التي وصف بها نفسه. اشتهر بإنكار القدرة في آخر القرن الأول رجل يقال له معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقد أدركهم ابن عمر رضي الله عنه وحذر منهم وبين أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك ظهر أيضا في أول القرن آخرون منهم، واشتهر ذلك عن الجعد ابن درهم الذي جادل في إنكار كلام الله وفي إنكار محبته، جادل على ذلك وصبر على القتل، وقتله خالد القسري رحمه الله. وذلك لأنه لما خطب بالناس خطبة عيد النحر قال أيها الناس أضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد. ثم نزل فذبحه. وقال في ذلك ابن القيم رحمه الله في مقدمة نونيته ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، أي أنه جعله ضحية يتقرب بها إلى الله تعالى، فشكر هذه الضحية كل صاحب سنة. وقد روى هذا الأثر البخاري رحمه الله في رسالته خلق أفعال العباد، ورواها غيره من الأئمة. ظهر في ذلك الزمن أيضا رجل يقال له واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، واشتهروا بإنكار قدرة الله تعالى، واشتهروا أيضا بأن العاصي ليس بمؤمن ولا كافر، وجعلوه في منزلة بين المنزلتين. ثم خرج أيضا في القرن الثاني رجل يقال له الجهم بن صفوان الذي أنكر صفات الله تعالى، أنكر الاستواء وأنكر الكلام وأنكر بقية الصفات الفعلية والذاتية، وتمنى أن يمحو آيات الاستواء من القرآن. وقد اشتهرت بدعته وصار كل من اشتهر بالتعطيل يسمونه جهميا، ومذهب الجهمية هو تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال. وقد ورث هذا المذهب كثيرون من المعتزلة، واشتهر منهم بشر بن غياث المريسي، ثم بعده أيضا أحمد بن أبي دؤاد، والذين أمكنوا لكثير من الناس أن يعتقدوا هذه العقيدة، ودعوا أيضا بعض الخلفاء ومنهم المأمون إلى أن يمتحن الناس بقول أن القرآن مخلوق ويعذب من لم يقل بهذه المقالة. وقد جرت فتن عظيمة وامتحن العلماء، وكان منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي صبر على الأذى وصبر على الضرب والجلد والحبس، ويقول عند الضرب لست بتابع، يا ويحكم لكم وبلا برهاني، أترون أني خائف من ضربكم؟ لا، والإله الواحد المناني، كن حنبليا ما حييت فإنني أوصيك خير وصية الإخوان، ولقد نصحتك إن قبلت، فأحمد زين الثقات وسيد الفتياني. ثم إن الله تعالى نصر الحق وانتصر الإمام أحمد على الذين خالفوه، وظهرت حجة الله تعالى وظهر أمر الله. ولما تمكن هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، عند ذلك اهتم علماء الأمة بأمر العقيدة، فكتبوا في ذلك العقائد الكثيرة ليرد على أولئك المبتدعة. كان من جملة من كتب الإمام أحمد رحمه الله، فله رسالة اسمها أصول السنة، وله رسالة أخرى اسمها أيضا السنة، وله رسالة يرد بها على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. ثم ألف ابنه عبد الله رسالة موسعة أيضا سماها السنة. ثم ألف أيضا تلميذه أبو بكر الخلال كتابا واسعا سماه باسم السنة، وكلها الحمد لله مطبوعة منتشرة، وإن كره نشرها وطبعها كثير من المخالفين ومن المبتدعين. كذلك أيضا ألف ابن أبي حاتم رسالة أيضا في السنة، وألف ابن أبي عاصم رسالة السنة، وكتب أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رسالة في الرد على الجهمية رسالة قوية، وأخرى ناقش بها رسالة كتبها الثلجي في عقيدة المريسي، وكلاهما مطبوعان يمدحهما علماء أهل السنة ويثنون على محتوياتهما أدلة واضحة. كذلك أيضا كتب الكثير من المتقدمين كابن خزيمة كتابه الذي سماه التوحيد، وابن مندى كتابه التوحيد وكتابه في الإيمان، وابن أبي شيبة رسالة صغيرة في الإيمان، وأبي عبيد القاسم بن سلام رسالة أيضا صغيرة تتعلق بالإيمان، وتوسع آخرون وكتبوا في ذلك أيضا كتبا موسعة، ومنهم الإمام ابن بطه رحمه الله كتابه الذي سماه الإبانة الكبرى، وكذلك الإبانة الصغرى التي احتوت على أدلة واضحة أروها بالأسانيد، وهكذا أيضا كتب الآجري رحمه الله كتابا واسعا سماه الشريعة، وهكذا كتب اللالكائي أيضا كتابا موسعا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكلها مطبوعة متوفرة والحمد لله. كذلك أيضا للبربهاري رحمه الله رسالة بعنوان شرح السنة مطبوعة أيضا، كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك نظم ابن أبي داود منظومة إحائية في عقيدة أهل السنة، يقول في أولها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إلى آخر ذلك. كتب أيضا كثير من العلماء الذين كانوا قد دخلوا في شيء من علم الكلام، وذلك أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان في أول أمره معتزليا متتلمذا على الجبائي ونحوه، ثم إنه جرت بينه وبينه مناقشة في بعض المسائل، فأجز الجبائي عن أن ينتصر عليه فترك مذهبه، ثم إنه تتلمذ أو اعتنق مذهب الشيخ ابن كلاب المشهور، ولما انتقل إلى مذهب ابن كلاب بقي على ذلك مدة طويلة، وألف عليه كتبا كثيرة، اشتهرت تلك الكتب وتلقاها جامع من العلماء في القرن الرابع، واشتهرت عنه أنه على تلك العقيدة، وصار المذهب الأشعري هو الذي يعرف وينتشر في شرق البلاد وغربها إلا ما شاء الله. ثم إن الأشعري رحمه الله رجع في آخر أمره وألف رسالة له مختصرة اسمها الإبانة في أصول الديانة، ونعم ما فعل فقد نصر فيها الحق، وذكر أنه على طريقة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وكأنه ترك طريقة الكلابي. وكذلك أيضا ألف كتابا واسعا في فرق الأمة اسمه مقالات الإسلاميين، ولما أتى على مقالة أهل السنة توسع في ذكر عقيدتهم، وقال في آخر ذلك: وبكل ما قالوا نقول وإليه نذهب. ومع صراحة كلامه فإن المذهب الأشعري لم يزل متمكنا إلى زماننا هذا، ومع ذلك فإن أهله يجادلون على ذلك المذهب، وهو ليس مذهب أهل السنة حقا. ولو ادعى بعض الأئمة وبعض العلماء أنهم من أهل السنة، الأشاعرة وكذا الماتوريدية، وذلك لمخالفتهم لأهل السنة في أمور كثيرة، فهم لا يثبتون صفة العلو ولا صفة الاستواء ولا الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والغضب والرحمة والعجب والضحك وما أشبه ذلك، ولا يثبتون صفة الوجه ولا صفة اليد وما أشبهها، وهكذا أيضا ينفون النزول والمجيء وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم ليسوا على مذهب أهل السنة الصحيحة. وقد اشتهرت مؤلفاتهم وتمكنت عقيدتهم، ولما أظهر الله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول القرن الثامن جادلهم وهابوا مجادلته، لأن له شعبية وله مكانة وله شهرة في المسلمين في زمانه، حيث يعترفون بفضله ويقدسونه ويقدرونه ويرفعون من مكانته، ولأجل ذلك جادلوه مجادلات قوية في دمشق وفي مصر، وكلها يظهر عليهم ولا يجدون حيلة إلا أن يأمر السلطان بأن يسجنه، فسجن مرارا في مصر ثم سجن أخيرا قالها المسلمون، ولو ضل له وكفره من يكفره من كثير من المخالفين له بالعقيدة فلا عبرة بهم، ولو كثروا فإنه لا يضر السحابة نبح الكلاب. كان من المتقدمين الذين كتبوا ولكنهم قربوا من المذهب الأشعري البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، فإنه تساهل في ذلك وكان له بعض الهفوات، ولكنه من المحدثين لا يستطيع أن يكتم الأحاديث التي صحت عنده بالأسانيد، فروى الأحاديث الكثيرة بإسناده في كتابه الأسماء والصفات، ولكن قد أفسده كثير من الذين حققوه وطبعوه وصرفوا ما فيه عن ظاهره. وله أيضا كتاب الاعتقاد على عقيدة أهل السنة، وإن كان فيه شيء من الإجمال وعدم التصريح بعقيدة أهل السنة التي تخالف معتقد الأشاعرة، وكان من جملة المتقدمين الذين كتبوا في العقيدة الشيخ العالم الطحاوي رحمه الله، الذي كان شافعياً ثم حصل بينه وبين علماء الشافعية شيء من الخلاف فتحول وصار حنفيا وتعصب على المذهب الحنفي، وألف رسالته عرفت بالعقيدة الطحاوية.
وهذه العقيدة ألفها الإمام أحمد بن جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 للهجرة، واسمها بيان السنة والجماعة، وقد اعتنى بها كثير من الحنفية وشرحوها. فأولا شرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن المعلى التركستاني المتوفى سنة 733، ثانيا شرحها نجم الدين بكبرس ابن يلنقح التركي المتوفى سنة 652 في مجلد كبير سماه النور اللامع والبرهان الساطع، وثالثا شرحها صدر الدين علي بن أحمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 792، وثار رابعا شرحها محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي المتوفى سنة 770 بالقول شرحا بسيطا، أوله حمدا لله المتوحد بكمال صمديته، وسماه القلائد في شرح العقائد، وخامسا القاضي سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الحنفي المتوفى سنة 773. رتب الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة، وفي مقدمته 10 تنبيهات. وسادسا شرحها المولى أبو عبد الله محمود بن محمد ابن أبي إسحاق الفقيه الحنفي القسطنطيني المتوفى، وأول شرحه الحمد لله الذي هدانا لهذا وأتمه سنة 916. وسابعا شرحها المولى كافي الحسن البسنوي الأقحصاري المتوفى سنة 1025 شرحا مفيدا، وسماه نور اليقين في أصول الدين، أتمه عند المحاصرة تحت قلعة استرغون سنة 1024 قبل الفتح بيومين. ما يدل على عناية علماء الحنفية بهذا الكتاب أو بهذه العقيدة، ولكن الكثير من الذين شرحوها سلكوا طريقة الأشاعرة ولم ينهجوا نهج العقيدة السلفية، إلا ابن أبي العز الأذرعي رحمه الله فإنه من أهل السنة، وذلك لأنه تتلمذ على الإمام أبي الفداء ابن كثير صاحب التفسير والتأريخ رحمه الله، وكان ابن كثير قد تتلمذ أيضا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بحيث أنه قرأ عليه واختص به، ومات شيخ الإسلام وعمره 28، ولكنه تأثر به كثيرا وصحح معتقده ولو كان شافعي المذهب. فلما قرأ عليه الأذرعي رحمه الله تأثر به أيضا وصحح العقيدة، وأصبح من أهل السنة الذين ينصرون السنة ويبتعدون عن البدع وما أشبهها. وهذا الشرح لابن أبي العز هو الذي طبع في هذه المملكة، وذلك لأن علماء أهل السنة عرفوا ميله ووجدوه موافقا ومناسبا لما عليه أهل السنة، فلأجل ذلك طبع مرارا، وكذلك أيضا قرر شرحه على الكليات في هذه البلاد، فيقرأ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكذلك في جامعة أم القرى وفي الجامعة الإسلامية، وقد اشتهر الحمد لله وعرفوا بذلك صحة معتقده، مع أن الطحاوي عفى الله عنه لم يفصح بكثير مما كان عليه السلف الصالح، ولكن استنبطوا ذلك من بعض الإشارات وبعض الأماكن، وذكر أيضا كلمات فيها شيء من الإجمال أو الكلمات التي لم يستعملها أهل السنة، مثل التنزيه عن الأبعاض والأعراض والجهات الست وما أشبهها. وحمله على ذلك أن هذا قد اشتهر في زمانه عند الذين تسموا بأنهم أشعرية، ولكنه رحمه الله حملها على أحسن محامل، وقد أكثر في شرحه هذا من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم من كتبهما الموجودة، ولكنه لا يتجرأ على الإفصاح بالنقل عنهما. أولا اشتهر عند أهل زمانه ومن قبلهم ومن بعدهم أن ابن تيمية مجسم، وأنه ممن خالف معتقد الأشاعرة، وكذلك أيضا تلميذه الذي سلك طريقته هو الإمام ابن القيم رحمهما الله. فهو ينقل عن كتبهما كثيرا ولكنه لا يفصح باسمهما، ينقل ذلك وكأنه كلام منه. ثم بعد ذلك يضيف إليهما بعض التصرفات وكذلك أيضا بعض الملاحظات وما أشبهها. ولما أتى على الإيمان الذي هو عند الحنفية اسم للتصديق فقط، عند ذلك حاول أن يذكر أن الخلاف ليس معنويا وإنما هو خلاف لفظي، وتكلف في صرف كلام الطحاوي، ولكنه ألم يصنع شيئا كما قال ذلك كثير من الأئمة. وبكل حال فإن هذا الشرح هو الذي اشتهر والحمد لله، وقبله حتى الحنفية الذين هم متشددون في أطراف البلاد في الهند والسند والباكستان والأفغان وفي تلك البلاد، الذين يتمسكون بالمذهب الحنفي والذين يتقبلون ما جاء من كتب الحنفية. فلأجل ذلك أصبح مرجعا عندهم وعند غيرهم، لأنه يتقيد بما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. وحيث أن هذا المتن محتوى على عجل العقيدة، إن كان فيه بعض الملاحظات فقد يسر الله أن قمت بشرحه مفردا في كثير من الدورات في هذه البلاد وفي غيرها في الإجازات التي نتولى فيها شرح كثير من المتون، ونشرحها شرحا غير موسع بقدر ما يحتمله الوقت الذي هو وقت تلك الدورة، كأسبوع أو خمسة أيام أو نحو ذلك. وهكذا أيضا شرحه كثير من المشايخ في مثل هذه الدورات في المملكة وفي غيرها، وكل ذلك دليل على أنهم اهتموا بهذا الشرح وأنه قريب من معتقد أهل السنة. أما شرح ابن أبي العز فقد يسر الله أن قمت بشرحه أو بالتعليق عليه، وكان ذلك في ابتداء سنة 408، وذلك في مسجد الراجحي القديم الذي في الربوة والذي قرب منزل الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. وكان الذي يقرأ علي أولا الشرح هو أحد التلاميذ واسمه عبد الله البواردي وكنيته أبو أنس، ولكنه انشغل أو انتقل بعد أيام وتولى القراءة للشرح تلميذنا أيضا الذي هو عبد الرحمن ابن فهد بن حمعيا، ولكنه اعتذر بعد أيام وترك القراءة وانشغل بما هو مطالب به، ثم تولى القراءة إمام المسجد الذي هو صالح بن سليمان الهبدان، واستمر على ذلك زمنا طويلا، ولكنه اعتذر في الأخير وتولى القراءة بدله مؤذن المسجد في ذلك الوقت الذي هو حمزة أخونا حمزة الذي هو أخو متعب بن سليمان الطيار. استمر في القراءة مدة ولكنه انشغل بعد ذلك، ثم تولى القراءة أحد تلاميذنا محمد بن إبراهيم المهنا، واستمر على ذلك، وكان أحدهم يقرأ المتن مرتين أو ثلاثا ونتكلم على كل جملة، كذلك يكون هناك أيضا درس آخر في عمدة الفقه، عمدة الأحكام وغيرها من المتون، ثم تلقى أيضا أسئلة كثيرة ثم نجيب على كثير منها. تولى القراءة بعد ابن مهنا أخونا الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز أبان مي، واستمر في القراءة إلى أن أكملنا ذلك الشرح في ذلك المسجد. وكان الذي يتولى تسجيله هو تسجيلات الراية، يأتي منتدب منهم ثم يسجل الدرس متنا وشرحا، وكذلك الشرح الثاني، وكذلك الإجابة على الأسئلة. وبقيت تلك الأشرطة عند ذلك الفرع، ثم قام بتفريغها أخونا الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر وفقه الله وسدده. طريقتنا في الشرح أن يقرأ علينا شرح ابن أبي العز ثم أتكلم عليه إجمالا، نتكلم على الجملة التي شرحها، ولم أتمكن من مطالعة شروح غيره ولا أستعد لذلك ولا أتقدر على أن أحضر لذلك الدرس، وإنما أتكلم بما فتح الله وبما أعرفه من المعلومات القديمة، وأشغل بذلك أكثر الوقت إلى قرب الأذان. بعده نقرأ في متن آخر، وقد يفوتني كثير من الجمل لا أتعرض لها في شرحي، وذلك إما لضيق الوقت وإما لنسيان بعض الجمل أو بعض الأدلة التي يستدل بها ابن أبي العز رحمه الله، حيث أنه يذكر أدلة كثيرة لأنه يكتب على مهل، وأما أنا فأتكلم ارتجالا بحسب ما أستحضره مما يتعلق بتلك الجملة، وأريد بذلك التوسع، وأريد إفهام الحاضرين الذين قد لا يفهمون الكلام الفصيح الذي يأتي به الشارح، فإذا فصلته وذكرت بعض الأمثلة والأدلة فإنهم قد يفهمونه أكثر. هكذا استمر على ذلك عملنا إلى أن أنهينا ذلك الشرح والحمد لله. ولكن مع ذلك قد فاتنا شيء كثير، إما أننا لم نشرح لبعض الجمل، وإما أنه فات الذين يسجلون، حيث أنهم قد يغيب المسجل أحيانا لانشغاله في بعض الأوقات. ومن جملة ما لم يسجل مقدمة ابن أبي العز مع طولها، وكذلك كثير من الجمل التي في أول الكتاب لم نجد أنها سجلت، وحيث أنها بحاجة إلى أن تسجل إلى أن تشرح وأن يكون شرحها مساويا لشرح غيرها مما بعدها. طلب مني الدكتور طارق حفظه الله أن أشرحها وأن أكمل ذلك الشرح حتى يكون الكتاب واسعا، وحتى يطبع ويستفاد منه، وقد يصل إلى مجلدين أو أكثر إذا فرغ كله طبع كطبعة شرح ابن أبي العز. وأقول بعد ذلك إنني أعتذر عما قد يكون في الشرح من الهفوات ومن الأخطاء التي قد يكون سببها عدم الاستحضار، وسأحرص أنا وأخونا طارق الخويطر على تتبع الشرح وملاحظة ما فيه وإصلاح ما قد يحتاج إلى إصلاح وتكميل ما يحتاج أيضا إلى تكميل، وكذلك أيضا تخريج الأحاديث التي فيه والآثار. وأما النقول التي ينقلها من كلام ابن القيم أو من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فإن تمكننا أشرنا إلى مواضعها من كتب الشيخين، وإن لم نعثر عليها أو لم نتمكن اقتصرنا على الإشارة إلى أن هذا من كلام فلان، أو لا نتمكن من ذكر ذلك. أما تخريج الأحاديث التي في المتن فقد تولى شرحها وتخريجها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وسوف نعتمد فيها على تخريجه وفيه الكفاية. وهكذا أيضا ما نزيده وما نضيفه نحرص أيضا على أن نسجل شيئا من التعاليق وما أشبهها. وقد يتولى ذلك الشيخ الدكتور طارق الخويطر عتابه الله، وقد نشير إلى بعضها عند الحاجة إلى ذلك، مع أنه قد يكون أكثرها مذكورا أو كثير منها مذكورا من خرجه، إلا أنه يحتاج إلى الجزء والصفحة حتى يرجع إليها المراجع، وذلك لأنها قد تذكر بالمعنى في نفس الكتاب، أو نذكرها أيضا ونغير من لفظها، فإذا رجع إليها المراجع ووجد لفظها عرف بأنها ذكرت بالمعنى. والأحاديث بلا شك الكثيرة تختلف ألفاظها عند المخرجين حتى عند المخرج الواحد، بحيث أن الأحاديث التي في صحيح مسلم يختلف لفظها مع كونها عن راو واحد، وكذلك أيضا في صحيح البخاري فضلا عن الكتب الأخرى. كذلك أيضا نحرص على إضافة ما نستطيعه من توضيح لبعض الجمل، وننبه على بعض الأخطاء التي قد يكون فيها شيء من الخطأ العقدي الذي قلد فيه المؤلف ما اشتهر في معتقدهم من معتقد الأشاعرة، فننبه أن هذا اجتهاد منه وهو معذور، حيث أن هذا المعتقد الذي هو المعتقد الأشعري كاد أن يغطي بقية المعتقدات، وكاد أهل السنة ألا يعرفوا شيئا في ذلك الزمان إلا هذا المذهب إلا ما شاء الله، وكان أهل السنة يستخفون بمعتقدهم وينالهم شيء من الأذى إذا صرحوا بذلك، كما حصل للإمام البربهاري الذي في القرن الرابع لما أنه صرح بعقيدة أهل السنة حاربه أهل زمانه وأساءوا به الظن لأنه جهر بذلك. وهكذا لما أن أبا يعلى رحمه الله كتب بعض الرسائل التي تتعلق بصفة العلو وبإثبات الصفات كفروه أو ضللوه وقالوا إن أبا يعلى رجل مشبه أو مجسم، فاعتذر بأنه لم يأتي بشيء من نفسه وإنما نقل عن غيره، نقل من كتب الأئمة كالإمام أحمد وابنه وغيرهم ممن سلكوا هذا المسلك. ولكن لما أن هؤلاء القرن الرابع وما بعده انشغلوا بهذا المعتقد الجديد الذي هو معتقد الأشاعرة كما يقولون، مع أن الأشعري رحمه الله تراجع عن ذلك، ولكن تمسكوا بهذا وانتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة، وصاروا يجادلون عليه ويؤلفون فيه، ومؤلفات عقائدهم تتعلق بذلك كالعقائد النسفية، وكذلك بدء الأمالي، وكذلك متن الخريدة وغير ذلك، حتى ذكر بعض ذلك الشيباني أيضا في عقيدته التي نظمها، وقال وقد ألبست للتوحيد نظما جاءك السحر الحلال، هكذا في بدء الأمالي وغيره من الشروح، وكذلك المتون الكثيرة التي كتبوها والتي اعتنوا بها وشرحها كثيرا منهم كلها على هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة، وانتشر ذلك حتى في القطر الغربي الذي هو جهة الأندلس وكذلك أيضا المغرب وأفريقيا والمشرق أيضا كله بلاد الهند والسند والأفغان والباكستان ونحو ذلك، تمكن عندهم هذا المعتقد. فنقول إن هذا المعتقد فيه شيء من الأخطاء التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته، وكذلك ابن القيم أيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك أيضا الصواعق المرسلة، وهكذا أيضا الإمام الذهبي في كتاب العلو، ومن جاء بعدهم على نهجهم وسلك ذلك أيضا أئمة الدعوة الذين أهداهم الله تعالى ويسر لهم أن اعتنقوا هذا المعتقد وكتبوا فيه، وكذلك العقائد التي كتبها أئمتنا ومشائخنا في زماننا كلها، والحمد لله على عقيدة أهل السنة والجماعة كتب في ذلك الشيخ زيد ابن فياض شرحا وافيا على العقيدة الواسطية، والشيخ عبد العزيز بن رشيد شرحا وافدا إضافيا على العقيدة الواسطية، وألف ابن سعدي أيضا متنا مختصرا في بيان العقيدة السليمة الصحيحة، وهكذا أيضا شيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ونحوهم، وشرح أيضا شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم الواسطية شرحا متوسطا، وكذلك أيضا شرح الحموية شرحا أيضا متوسطا، وكل ذلك دليل على أنهم تبنوا هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وخافوا أن تفشوا عقيدة الأشاعرة التي عليها الكثير من الوافدين ومن تلك البلاد، والتي يتمسكون بها يدعون أنها هي الصواب مع ما فيها من المخالفة للنصوص، ولكن يعتمدون في عقائدهم على أدلة عقلية في نظرهم أنها سليمة لا يقع عليها شيء من الخطأ، ولكن هكذا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ونقول نحن والحمد لله على العقيدة السليمة، تدرس هذه العقيدة في هذه الدولة في المعاهد العلمية، وكذلك في الكليات الإسلامية وغيرها، يتلقى ذلك الطلاب عن مشايخهم الذين يثقون بهم، يشرحون لهم ما تيسر من هذه المتون كالواسطية لابن تيمية، وكذا لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين، وعقائد أيضا لبعض أهل زمانهم لابن رجب رحمه الله تتعلق بهذه الصفات، ذلك لأنهم أيضا تأثروا بمن في زمانهم كابن تيمية ونحوه، فكانوا على العقيدة السليمة الصحيحة، فتبنوا هذه العقيدة وساروا عليها، وهدى الله من شاء إليها، ولو أنكر ذلك وبدع من يعتقده في زماننا الكثير من الذين على المعتقد الأشعري، ومنهم زاهد الكوثري غيره، فإنه أخذ يمتعظ وينهى عن طبع بعض كتب أهل السنة كالرد على المريسي للدارمي وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم، إلى أن ظهر الحق واستبان والحمد لله. ولا عجب إذا امتعض هؤلاء أو أظهروا بعض الإنكار للمسائل العقدية التي ذكرها الله تعالى في كتابه وبين أدلتها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيها أهل السنة على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة والتي